صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. انتهينا من حديث الدار، وقلنا أن هذا الحديث هو من أهم الأحاديث التي استدل بها المسلمون جميعا والإمامية خصوصا على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام. من الأحاديث الأخرى التي هي قطعية الصدور حقيقة، بل هي وصلت إلى حد التواتر عند السنة والشيعة، هو حديث المنزلة، ومن أهم الأحاديث التي ذكرتها الكتب والسطوح التاريخية التي تحدثت عن حديث المنزلة باعتباره من أحد الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله في بيان منزلة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. وهذا الحديث يقتضي التمعن به في دلالته، في بحثه، في كون أن هذا الحديث حقيقة يشير إلى أن كثير، بل أن كل الخصوصيات الموجودة عند النبي صلى الله عليه وآله هي عند علي عليه السلام. كلها، كل خصوصيات النبي موجودة عند علي عليه السلام، من العلم والشجاعة والفضيلة والزهد والكرم، وكل شيء تميز به النبي صلى الله عليه وآله وقد تميز به الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بشهادة هذا الحديث، إلا استثناء واحد، إلا النبوة. إلا النبوة، النبوة خصوصية للنبي صلى الله عليه وآله، خصوصية. وما كانت هناك بعض الخصوصيات لهذه الخصوصية، يعني ملازمات لهذه الخصوصية، لم يشترك بها أحد إلا النبي صلى الله عليه وآله، لم يشترك بها أحد غيره. يعني هذه خصوصيات المقام، خصوصيات الشأن، مثلا أن يكون وجوب صلاة الليل على النبي صلى الله عليه وآله، على أمير المؤمنين لم يكن هناك واجب. وجوب المسواك على النبي صلى الله عليه وآله على أمير المؤمنين لم يكن واجبا. زواج التسع، طبعا هذه هي يعني جواز التسع للنبي صلى الله عليه وآله، هذه خصوصية المقام، خصوصية الشأن النبوي، في حين أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يختص بهذا، إلا أن بقية الخصوصيات الأخرى، حتى بعض الخصوصيات التي اختص بها النبي صلى الله عليه وآله، كأن يكون مثلا جسده الشريف، جسده الشريف لا يرى له ظلم، الإمام لا يرى له ظلم. النبي صلى الله عليه وآله لا تنام عينه، لا ينام قلبه بل تنام عينه، الإمام لا ينام قلبه بل تنام عينه. النبي صلى الله عليه وآله يرى من خلفه، الإمام يرى من خلفه، وهكذا كثير من الخصوصيات. وإن عدد البعض أوصل هذه الخصوصيات للنبي صلى الله عليه وآله إلى 21 خصوصية اشترك فيها أمير المؤمنين عليه السلام، اشترك فيها أمير المؤمنين، ولم يستطع أن يجعل هذه الخصوصيات فقط من النبي صلى الله عليه وآله. رجع إلى الروايات فوجد أحد المحققين فوجد أن هذه الخصوصيات أيضا يشترك فيها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. لكن المهم أن في هذا الحديث، حديث المنزلة، نجد أن كل خصوصيات النبي هي معطاة للإمام أمير المؤمنين عليه السلام، إلا خصوصية النبوة، إلا أنه لا نبي من بعده، شيء واضح. يعني النبي صلى الله عليه وآله حديثه واضح، ألفاظه قد تختلف لكنه مؤدى ومؤدى واحد. لذلك ورد في كتب الصحاح، يعني من خصوصيات هذا الحديث أن كتب الصحاح كلها تشترك، قد أن يعني حديث الدار، حديث الغدير، أحاديث أخرى، قد أنها مثلا تشترك بها بعض الصحاح دون صحاح أخرى، لكنه في هذا الحديث، حديث المنزلة، اشتركت بها الصحاح جميعا، من البخاري الذي هو لا يذكر هذه المناقب إلا القليل منها، فذكر هذا الحديث ووثقه وأكده وأنه من الصحابة ومسلم وما دون ذلك. ولذلك هذه الأحاديث من أهم الأحاديث التي يشترك بها صحيحين، يشترك بها صحيحين في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام. طبعا نص الحديث قد تختلف ألفاظه لكنه يذكر هكذا. هذا طبعا ما ورد في البخاري، في صحيح البخاري ذكره هذا النص. قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن سعد قال: سمعت إبراهيم بن سعد عن أبيه، يعني إبراهيم بن سعد بن سعد بن أبي وقاص أحد أولاده، مو هذا الخبيث الذي قتل سيد الشهداء، أخ واحد إبراهيم أيضا، هو أيضا راوي عن أبيه، عن إبراهيم بن سعد عن أبيه قال النبي صلى الله عليه وآله لعلي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ طبعا هذا خلاصة الحديث، لكنه المناسبات متعددة، المناسبات متعددة. مرة النبي صلى الله عليه وآله لم يختصر على مناسبة دون أخرى، مرة ذكره حينما تخلف أمير المؤمنين عليه السلام في غزوة تبوك بأمر من النبي صلى الله عليه وآله، تخلف بأمر من النبي في كل غزوة. طبعا هذه طريقة، يعني طريقة إعجازية، لماذا يتخلف أمير المؤمنين في هذه الغزوة دون غيره؟ شنو السر؟ قال: أخلفني في أهلي عند العيال، أخلفني في أهلي في المدينة. هو النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج يخلف شخصا اسمه سعد، كان رجلا بصيرا يكون والي أو خليفة النبي صلى الله عليه وآله على المدينة، وكان قاضيا فقيها، يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، لكن لا يستطيع الخروج للقتال، فكان النبي صلى الله عليه وآله يكلفه في أكثر غزواته بالبقاء في المدينة لإدارة شؤون المدينة. لكن في هذه الغزوة فقط في تبوك ترك، أمر أمير المؤمنين عليه السلام أن لا يخرج في تبوك، خرج النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه، أمير المؤمنين عليه السلام بقي في المدينة. وهذه قضية جديدة، يعني هذه قضية جديدة. طبعا لاحظوا، الله سبحانه وتعالى يجعل كيد الكائدين لصالحه، ويمكرون الله والله خير الماكرين. الكيد والمكر طبعا، ويمكر الله والله خير الماكرين. المكر يرجع عليهم لله تعالى، دائما عليهم، على الماكرين لله تعالى. كذلك هذه الحالة النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يطبقها عمليا، مكر المنافقين، كيد المنافقين. دائما غير المنافقين حينما يخرج أمير المؤمنين عليه السلام مع النبي، طريقته أن يقدمه، لأنه لا يمكن أن يقدم غيره في أي غزوة من الغزوات، في أي حرب من الحروب لا يقدم إلا عليا، هو مقتضى الأمر هكذا، لا يتقدم أحد. إنما أبو بكر وعمر كانا يجلسان مع النبي صلى الله عليه وسلم عند النبي، لا يتبرعان بالقتال، حتى أن المأمون كان يشكل على هذه القضية عند علماء أهل السنة، فيسأل: هل خرج أبو بكر وعمر في يوم من الأيام إلى الحرب؟ قال: لا. قال: لما؟ قال: يجلسان مع النبي صلى الله عليه وسلم في العريش. طبعا النبي في كل غزواته يصنع له عريش، عريش يعني مظلة من القصب ومن السعف، فيجلس عنده ويوجه المعركة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بأمر من الله تعالى لئلا يصاب النبي بسوء كما أصيب في أحد، كسرت رباعيته وكسرها خالد سيف الله المغلول اللي هم يقولون المسلول سله على المؤمنين وليس على الكافرين. على كل حال النبي صلى الله عليه وآله يحفظ مقامه كمقام النبوة فيجلس في مكان ويدير المعركة كما هو في حال في جبل أحد. الأخوة الذين يوافقون إلى الحج إن شاء الله تعالى حينما يزورون جبل أحد أهل المدينة يعلمون هذه الخصوصية. مكان في جبل أحد موجود يجلس فيه النبي صلى الله عليه وآله وكان يدير المعركة لولا خيانة بعض المسلمين. على كل حال فالنبي صلى الله عليه وآله كان من خصوصية أن يجلس عند الحرب ويوجه المعركة، وكان أبو بكر وعمر يلتصقان عنده، فكان المأمون يسأل لماذا لا يخرج أبو بكر وعمر للحرب؟ كان بعضهم يجيبه يقول كان يجلس مع النبي صلى الله عليه وآله عند الحديث. نعم. فكان يسأل المأمون قال ليش؟ أبو بكر وعمر كانوا دائما يتصفون مع النبي صلى الله عليه وآله في المعارك. هل كان النبي يحتاج إلى رأيهم؟ يحتاج إلى رأيهم؟ أم أنه كان يخاف حتى وكان فيه مثلا من الروعة حتى تهدأ روعته بواسطة أبي بكر وعمر؟ فيسكتون الناس، يسكتون القوم ولا يجيبون يعني على هذا السؤال. وأسئلة كثيرة أخرى هي ليست يعني لا يجدون لها جوابا ولا يجدون لها تبريرا، لكن يغضون النظر عن مثل هذه الأمور، وإن كانت هي جزئيات لكنها تشير إلى مقام إلى مقامات. النبي صلى الله عليه وآله حينما أمر علي عليه السلام على عدم الخروج في تبوك أشاعوا بينهم أن النبي صلى الله عليه وآله بغض عليا وأراد أن يتخلص منه، فأمره بالجلوس مع الصبيان النساء والصبيان. أمير المؤمنين في كل معركة يقود، وكانت الناس ينظرون إليه بمنظار الشجاعة والقوة والمبارزة، وإذا اليوم علي مع الصبيان الشكل يقولون مع الصبيان والنساء خلفه لأنه قد ثقل مقامه عند الشكل يعبرون ثقل مقام علي عند النبي صلى الله عليه وآله. أشيعت هذه حتى وصلت إلى المدينة. يعني لاحظوا المنافقين كيف كان إعلامهم أقوى من أي إعلام، لكن ليس أقوى من إعلام الله ولا أقوى من إرادة الله ولا من إرادة النبي صلى الله عليه وآله. ثم ترجع عليهم إن شاء الله تعالى. بعد ذلك يصل الخبر إلى المدينة، يشاع في المدينة عند النساء عند الصبيان أن النبي صلى الله عليه وآله استثقل عليا فخلف عليا عند النساء والصبيان بحجة أنه يستخلفه، وهذه أول مرة يفعل النبي هذا. فلم يحتمل الإمام هذه الدعاية وهذه الإشاعة حتى ترك المدينة وذهب إلى تبوك ولاقى النبي صلى الله عليه وآله وشكى ذلك. شنو جواب النبي صلى الله عليه وآله؟ الطاوسان طاوسان قال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ يعني هي هذه الدعاية والإشاعة رجعت عليهم، شاء الله تعالى أن ترجع عليهم. هذا كل إنسان، كل إنسان لا يعمل لله ترجع عليه الأمور، والله سبحانه وتعالى يجعل دائرة السوء عليه كيده يرجع إليه. الله سبحانه وتعالى حقيقة أراد أن يرفع شأن علي مرة أخرى بهذه الطريقة، تدبير إلهي، هذا تدبير إلهي. لماذا خلفه في تبوك في المدينة؟ لماذا لم يخرجه؟ يعلم الله سبحانه وتعالى يعلم أو لا يعلم؟ يعلم قطعا، يعلم بأن المنافقين سيشيعون لأن علي عليه السلام استثقله النبي، لا يريد أن يسحبه معه هذه المرة، لكنه حينما أشيع وجاء تكلم النبي أمام القوم وقال أما ترضى أظن هذا الوسام بعد أي وسام يكون أي غصن أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ فرجع علي منتصرا كما كان يرجع من كل غزوة منتصر. لكن هذا الانتصار انتصار يعني نتيجة الغزوات، هذا الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم هي نتيجة كل جهود أمير المؤمنين عليه السلام في هذا اليوم الذي تصوره المنافقون بأنه لصالحهم، لكن الله تعالى يعمل لصالح الحق، لصالح النبي ولصالح علي عليه السلام. طبعا النص نعم نعم
يعني أمير
المؤمنين
خلف بعد
ذلك من المدينة، خلفه ما قال لا تخرج، قال له أنا أستخلفك على الصبيان، نسوتي والصبيان على المدينة، بس ما قال له لا تخرج، قال له لا تخرج، ما قال له لا تخرج. يعني حتى هذا الذي كان يكلفه النبي صلى الله عليه وآله على الاستخلاف أن يخلفه في المدينة، يأمره أن لا يخرج من المدينة أبدا، ما هذا الدليل؟
حتى ما كان إلى تبوك وإنما في بداية
ولم يصل إلى تبوك، لكنه هذا الخروج قد يشكل عليه البعض، لكنه ما عنده دليل على أن النبي صلى الله عليه وآله أمر عليا أن لا يخرج أبدا، والخروج هذا لمصلحة الدين لمصلحة الحق، أثبت حقا أثبت حقا، ولذلك وردت هذه الرواية، لكنه المناسبات مختلفة. نعم
عمر الشارع صلي، فهذا مخل من خلف مهدي لا تترك الصلاة، فهذا معنى إذا استقلف عليه السلام في المدينة فمعنى هذا من خروج، إذا صلت الأمر فمعنى ونحيا ضده.
نعم
نحيا ضده، فهذا خروج، فهذا موقوف، هذا المفهوم واضح، فكيف خروج يعني نستبيل هذا السحر والجواز؟
خروج على ماذا؟ خروج من المدينة؟
من المدينة فلي.
نعم
يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم،
أمر النبي أن لا أن يستخبر، لكن أمره النبي أن لا يخرج.
هذا واضح،
أنا
صلي ما معنى لا
تترك الصلاة. لا، شلون ملازمة؟ يعني تقدر تستكشف هاي الملازمة أن استخلاف النبي صلى الله عليه وآله لعلي في المدينة يلازم عدم خروجه من المدينة؟
هذه مقدمات الحكمة تقدر.
كيف هذا؟ أي حكمة؟ بل هذا مقدمات المعاند. إذا أراد أن يعاند يقول مثل في الصلاة، إنما كان أمير المؤمنين عليه السلام فهو راكع نزل فيه هذه الآية أشكلوا حتى على الله تعالى، شلون تنزل هذه الآية على علي وهو يخبر يعمل عملا يخرجه عن الصلاة؟ أشكلوا على الله مو على علي، على الله تعالى، من يشكلوا على النبي ولا يشكلوا على العدو أو الحاسد أو المغض بابه مفتوح لكل الإشكالات، إشكالات لا تنتهي. أشكلوا على القرآن، تشوف إيش قد دراسات على القرآن، لماذا هذه الآية تقول كذا ما قالت كذا؟ لماذا النبي تصرف هكذا ولم يتصرف هكذا؟ وهذه الإشكالات هذه مفتوحة منذ أن بدأت الخليقة حتى ينتهي العالم، الإشكالات مستمرة. يجلس لأنه باطل مستمر وحق مستمر.
يعني هذا التشبيه المشبه به فطار حاله مثل حارون سلام الله عليه، ما خرج من قوم بني إسرائيل كما هذا الشعب.
لا، احنا هذه المقارنات هاي التنظير، هذا تنظير، هارون أكبر من موسى هم يبطل الاستدلال، كون علي المفروض أن يكون أكبر من النبي، غير شيء كل الصغار في هارون كانت كل ما يكون في هارون يكون في علي، هذا ما عندنا شيء استدلال، هذا استدلال باطل، هذا استدلال معاند. حينما يقول هارون توفي قبل موسى في حين أن النبي توفي قبل علي، شلون هذا؟ فإذا الحديث باطل من الاستدلال، وهكذا. نعم وهكذا، فلذلك أقول يعني هذه ليست مطلات الحديث، النبي صلى الله عليه وآله حكيم ملتفت، حينما شبه علي عليه السلام شبهه بهارون شبهه في صفاته التي يستفاد منها الخلافة والإمامة، مو يستفاد منه أنه أكبر أو أصغر، مات قبل أو بعد، خرج أو لم يخرج، هذه يعني جزئيات لا علاقة لها بالموضوع. نعم.
إنه الحديث منزلة.
نعم.
هو تشبيه منزلة منزلة.
منزلة. واضح. أقول منزلة الإمام والخلافة شبهوه بهذا. كما يقول مثلا أنا أقول أن زيد عالم كعمر. تقول لي زيد عالم كعمر هذا باطل هذا. ليش؟ لأنه زيد أكبر من عمر وعمر أصغر. زيد مات قبل عمر. عم كذا. هذه الخصوصيات خارجة عن الموضوع. النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يثبت إمامة علي بإمامة هارون، استخلاف علي باستخلاف هارون، منزلة علي بمنزلة هارون. أما أن يكون خرج أو أكبر أو أصغر أو مات قبل، هذا لا دخل له في الحديث. نعم.
خروج الإمام
سلام الله عليه
أشبه بالمسألة الجزئية اللي هي من مختصات الوالي، يعني استخلافه أشبه بقضية استخلاف والي على ولاية معينة لا يقيده بالذهاب
والفهوم. نعم.
وممارسات العلاقات الدبلوماسية مع بعض. نعم. الأقاليم لا يمنع.
إنما استخلافه قد يعلم أنه يأتي عدو يخرجه عن المدينة للدفاع عن المدينة، يقول لا كن أنا أخذ أمر
النساء هذا قدر متيقن.
لم يخرج أمير الوليد قصد المشاركة في القتال حتى يجري الإشكال، ما كان خارج القتال. استفسر عنه بأنه ليش دور أثار الشباب
بالضبط. لا هو السيد وحتى المستشفيين يقولون أنه لماذا يخرج
ولعل
هو استخلفه لماذا يخرج
إذا كان في قصد القتال يعني يجري الإشكال.
فهوج علي فهو جميع المؤمنين كقوله المشهور ما من شيء إلا ورأيت الله أمامه وخلفه. خرج تلهفا وشوقا لعله لإمضاء كلام المنافقين، أم يعني أراد أن يبين الحقيقة
وبيان الحقيقة.
بيان الحقيقة.
بيان الحقيقة. لذلك قلنا أن النبي صلى الله عليه وآله لماذا استخلف عليا في هذا المورد؟ لماذا استخلفه في هذا المورد؟ أكو ترتيبات نبوية. النبي صلى الله عليه وآله عنده ترتيبات نبوية من أجل إثبات شأن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. مثلا يقف على بيت فاطمة في كل يوم عند الفجر ويسمع المسلمين جميعا، لأنه الفجر غير الظهر غير الليل. شوف الترتيبات. لما نقول الظهر نص رايحين للعمل ونص طالعين ونص موجودين، لكنه الفجر أكثرهم موجودين في البيوت ومجتمعون في المسجد. المسجد وبيت النبي صلى الله عليه وسلم واحد. فلذلك كان في كل فجر يقف عند بيت فاطمة يقول إنما يريد الله يذهب تبليغ إنما يريد الله يذهب عنكم رسالة البيت. تبليغ في اليوم الأول والثاني حتى ستة أشهر على ترتيب نووي. يقف عند الباب. ليش ما يدخل؟ يخاف يبلغهم. يدخل إلى البيت ويقول أذهب الله عنكم الرسالة. لا، يريد أن يسمع المسلمين. هذه الترتيبات النبوية ترتيبات إلهية. من نقدر نعترض إذا علمنا أن النبي معصوم ففعله معصوم، وإذا عرفنا أن هذا الحديث وأمثاله من المتواترات من الصحاح لا يمكن الطعن بعد به. هذه جزئيات، هذه الجزئيات لا تدخل في أصل الموضوع. نعم.
عفوا سيدنا إحنا السنة النبوية جزء من أجزاها هو إقرار النبي، يعني النبي أقر فعلها.
نعم. أحسنت.
ومن خرج إجازة قال
له لم ينهى.
قال له أما
لم ينهى.
مو اسمها رفعة.
لذلك أعطاه وساما ولم يقل له لماذا خالفت أمري. فهذا الحديث طبعا أيضا مصعب نعم رواه أيضا البخاري، وأيضا في حديث في طريق طريقين أو أكثر. البخاري قال وحدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن مصعب عن مصعب ابن سعد. مصعب ابن سعد ابن أبي وقاص. العجيب أنه سعد ابن أبي وقاص ومهتم بهذا الحديث حقيقة، يعني هو استدل بهذا الحديث أمام معاوية وتحدى معاوية بهذا الحديث وأهانه معاوية، أهان سعد بسبب هذا الحديث. كان يكرر هذا الحديث حتى أن أولاده كانوا من رواة هذا الحديث حديث النبي. فقال أن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج إلى تبوك فاستخلف عليا فقال أتخلفني بالصبيان أو أتكلفني بالصبيان والنساء؟ هذه هنا بعد إشكال السيد يورد، لأنه في وقته في نفس الوقت قال له، يعني حينما استخلفه وكلفه بالأمر قال أتكلفني يا رسول الله أنا ويا الصبيان ويا النساء المسلمين يسمعون، فقال أما ترضى ألا ترضى أن تكون مني بنسبة هارون وموسى إلا أنه لا نبي من بعدي. مسلم أيضا رواه بهذه بسندين صحيحين بهذا اللفظ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي، بس شو المناسبة؟ يغض النظر عن المناسبة، قال لعلي مطلقا أنت مني بمنزلة هارون وموسى إلا أنه لا نبي بعدي. قال سعيد، سعيد راوي الخبر، سعيد بن مسير راوي الخبر عن عامر، هذا ثالث أولاد سعد، إبراهيم بن سعد ومصعب بن سعد وعامر بن سعد. هذا الحديث السند يعني أذكره بسنده مسلم، بسنده عن سعيد بن مسير عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. قال سعيد بن مسيب فأحببت أن أشارفها بها سعدا، لأن سمعت من ابن عامر هو تحدث عن أبي، لكن أنا بودي أن أسمعها من سعد لأن سعد كان حاضرا. قال سعيد فأحببت أن أشافها بها سعدا فلقيت سعدا فحدثته بما حدثني به عامر ولده، فقال أنا سمعته. قلت أنت سمعته؟ هذا مو إلها بالتأكيد. قلت أنت سمعته؟ قال فوضع إصبعيه على أذني فقال نعم وإلا استكتا. يعني هذا تأكيد من سعد أنه لو لم أسمعها لا ابتلى الله تعالى أذني بالصمم وإلا استكت. تأكيد يعني حقيقة تأكيد سعد عجيب، أنا أتعجب أن سعد ويهتم بهذا الحديث. أو حديث مسلم أيضا عن بكير بن مسمار عن عامر ابن سعد ابن أبي وقاص عن أبيه قال أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا، طبعا الرواية مو مجزأة، سعد دخل على معاوية فكان معاوية يعني لا يرتاح إلى سعد فأجلسه إلى جنبه. سعد بعد يعني وجه من وجوه الصحابة، من أصحاب الشورى إلى آخره، يعني على كل حال من أخبث الصحابة شكرا يتعبر عنه، لكنه هو رجل جليل في قومه على كله. فدخل سعد على معاوية فأجلسه إلى جنبه فقال معاوية ما يمنعك يا سعد أن تسب عليا؟ هو كان يمتنع، وكانت هذه سنة سائدة، يعني تعليمات معاوية أن يسب علي في على المناور، لكن سعد كان يمتنع، ما منعك من ذلك؟ قال لثلاث، منها حديث المنزلة، حديث المنزلة وزواجه من فاطمة، والحديث الثالث حديث الغدير، الراية حديث الراية. قال له معاوية ما منعك من ألا تبايعه؟ واحتجاج لطيف. طبعا أنا بودي أن أذكر هذه الرواية عند الطبري، لاحظوا هذه الرواية، وهذه الرواية فيها عيب، ولكنه الطبري لم يستعيب هذه الرواية، ذكرها بلفظها، وتسمحون لي أن أقولها. فضرب معاوية ضربة فقال يا سعد لو كنت معتقدا بهذا لبايعت عليا، والحمد لله رب العالمين.
يعني هو هذا لا يستحق.